أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتقلنا بالكلام إلى النقطة الثانية، قلنا الكلام فيها في أنه هل يلزم على كل من الطرفين تعيين الطرف الآخر للعقد قبل إيقاعه، فيعرف البائع لمن يوجب البيع، ويعرف المشتري ممن يقبل، تعرف المرأة من تزوج نفسها، ويعرف الزوج من يتزوج، وهكذا، أم أنه لا يجب ذلك. فرقنا بينهما بأن هذه النظر فيها إلى ما قبل العقد، يعين ويحدد فيوجب لمن عين، وتلك النظر فيها إلى ما بعد وقوع الإيجاب والأخذ بظاهر اللفظ لاستكشاف أن من أطلق هذا اللفظ عين في رتبة سابقة من اللفظ ظاهر في إرادته. ولذلك قلنا يمكن أن يرجعا إلى مطلب واحد مع الاختلاف في الإثبات والثبوت على ما أوضحنا. ثم قلنا إنه يمكن أن يقال هنا بلزوم أن يعرف أحدهما الآخر ويعينه قبل العقد في النكاح بخصوصه دون مثل البيع وشبهه أو حتى غيرهما من المعاوضات والمعاملات. والوجه في ذلك وجود الفرق بين النكاح وبين غيره، والفرق كما قلنا من وجهين. الوجه الأول أن الزوج والزوجة في النكاح بمنزلة العوضين في المعاوضات. في المعاوضات العوضان هما المقصودان، والمبادلة بينهما، أعطيك هذا تعطيني ذاك، أريد ذاك فأبذل له هذا، وتريد هذا فتبذل بمقابله ذاك. كذلك الشخصان في التزويج، هي تريده بخصوصه لخصوصيته فتقدم نفسها وتبذل نفسها، وهو يريدها فيبذل نفسه. فالشخصان في النكاح هما المقصودان، وكأن النكاح مبادلة عليهما، فأشبها عوضي سائر المعاوضات في كونهما المقصودين ووقوع المبادلة بينهما، فيجري على الشخصين في النكاح ما يجري على العوضين في بقية المعاوضات. وكما يجب في المعاوضات معرفة وتعيين العوضين ورفع الغرر والجهالة منهما، كذلك يجب معرفة وتعيين الشخصين في النكاح بحيث يرتفع الجهالة أيضا. هذا وجه للفرق. على أساس نقول إذن يجب في النكاح تعيين كل منهما للآخر ومعرفته إياه. الوجه الثاني للفرق أن يقال إن مثل قول البائع في البيع بعتك كذا في كذا معناه رضا البائع بكون المخاطب مشتريا لهذا المال المبيع بالعوض المعين، عندما أقول له بعت كتابي بدرهم، فمعنى ذلك أني راض بأن يكون هو المشتري. لكن عنوان المشتري يصدق على الشخص باعتبارين، يصدق عليه باعتباره المالك المباشر للعقد وللشراء عن نفسه فيقال هذا مشتري، ويصدق عليه أيضا باعتباره الوكيل المباشر للعقد نيابة ووكالة عن موكله أيضا يقال له مشتري. ولو سألت الموكل مثلا من أين اشتريت هذا، يقول ما أنا اشتريته، اشتراه وكيلي فلان مثلا. المشتري عنوان يصدق بالاعتبارين. إذن أنا بقولي بعتك كذا بكذا جعلتك مشتريا، رضيت بأن تكون مشتريا، وعنوان المشتري يصدق عليك بالاعتبارين، أو فقل باللحاظ الأعم فيك من أن تكون أصيلة أو تكون وكيلة. فيصلح لفظ بعت فلانا بعتك كذا بكذا لجعل البائع الطرف الآخر مشتريا باللحاظ الأعم، سواء يعني كان يشتري عن نفسه أو كان يشتري عن غيره. بهذا المعنى لا يشترط في البائع أن أو في البيع أن يسبق تعيين المشتري وأنه هذا بخصوصه ويشتري عن نفسه، أو أنه بعنوان الوكالة أو نحو ذلك، لا يشترط هذا المعنى. أبيعه ولا أبالي، يكون مشتريا عن نفسه يكون مشتريا عن غيره، لفظي يصلح لهما. وهذا بخلاف النكاح، يعني فقط في البيع أحتاج إلى تعيينه كطرف أوجب أمامه وهو الذي يقبل معه المعاقدة، أما أن الشراء له أو لغيره فلا أحتاج إلى التعيين من هذه الجهة، يستطيع أن يقبل لنفسه، يستطيع أن يشتري عن غيره. هذا في البيع. والنكاح بخلافه، فإن معنى قول المرأة في النكاح زوجتك نفسي هو رضاها بجعل المشتري، بجعل الطرف الآخر القابل زوجا. هنا قلنا رضاها بجعل الطرف مشتريا، هنا رضاها بجعل الطرف زوجا. هنا قلنا عنوان المشتري يصدق عليه بالاعتبار الأعم، هنا نقول لكن عنوان الزوج الذي رضيت بأن يتحقق فيه لا يصدق إلا على من يقبل لنفسه. يقال هناك لمن اشترى لموكله إنه مشتري، لكن لا يقال هنا لمن زوج موكله إنه زوج، ولا يقال زوج إلا لمن قبل عن نفسه. فمن هذه الجهة ومن حيث إن عبارة التزويج ليست تقبل للتخاطب بها إلا مع من يكون هو الزوج القابل عن نفسه، فيجب عند استعمالها أن تعين الزوجة قبل أن تخاطب بها من تخاطبه بها ومن تريده أن يكون زوجا لها ومن تجعله بهذه العبارة زوجا لها. هذا هو الفرق الثاني. وقد أورد المصنف على كلا وجهي الفرق. أما الوجه الأول، الوجه الأول ماذا كان؟ الوجه الأول أن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في المعاملات والمعاوضات. هذا الفرق أورد عليه بإيرادين، أولهما أن ما ذكر من الفرق بين النكاح والمعاوضات الأخرى هذا غايته أن يوجب التعيين في النكاح وليس ينفي اعتبار التعيين في غيره، لأنه غاية ما ذكرته أن في النكاح جهة تجعل الزوجين فيه بمنزلة العوضين، وكما أن العوضين مقصودان فهما المقصودان، فكما أن العوضين يعتبر معرفتهما وتعيينهما فكذلك الزوجان. إذن بالنتيجة في النكاح وجه يلزم على أساسه القول باعتبار التعيين للزوجين ومعرفة كل منهما للآخر، هذا النتيجة. أما أن هذا يجعل البيع والإجارة ونحو ذلك مما لا يعتبر فيه التعيين فلا، تقول لكن هذا الوجه مفقود بالنسبة إلى الشخصين في البيع والإجارة، ليسا هما في البيع والإجارة مقصودين، ولا نظر إلى خصوصياتهما كما في النكاح. نقول نعم، هذا غايته أنه من جهة هذا الوجه لا يجب في البيع ونحوه تعيين الطرفين ومعرفة كل منهما للآخر لفقد هذا الوجه، لكن فقد هذا الوجه في البيع ونحوه لا يعني فقد كل وجه يستوجب اعتبار التعيين فيه. فهذا غايته أنه أثبت لزوم التعيين في النكاح وينتفي لزوم التعيين من جهته في البيع ونحوه، أما أنه ينتفي كليا فلا، لعل في البيع ونحوه وجها آخر يمكن على أساسه القول باعتبار التعيين. يعني ليتم كلامك لابد أن تنفي كل وجه لاعتبار التعيين في البيع وتثبت وجود هذا في النكاح فتفرق، تقول لذلك يجب التعيين في النكاح ولا يعتبر في البيع، لكنك لم تفعل هذا، غايته انتفاء هذا الوجه في البيع وهذا لا ينفي وجود غيره مما يصلح للأخذ به واعتبار التعيين على أساس هذا. في الوجه الأول أو في الرد الأول على الوجه الأول للفرق، الرد الثاني على الوجه الأول للفرق أن ما ذكرت من الوجه يقتضي اعتبار التعيين في خصوص النكاح، لأنك قلت في النكاح الأمر كذا إذن فيجب التعيين فيه، مع أن هناك عقودا أخرى هي بمنزلة النكاح في اعتبار التعيين فيها، مثل ما ذكرناه أمس من الوقف الخاص كالوقف على الذرية ومن الهبة والوصية والوكالة، قلنا أنه في هذه الموارد يظهر ملاحظة الطرف لخصوصية الآخر وأنه يوكل شخصا بعينه لا الأعم ممن يقبل وكالة لنفسه أو لشخص آخر وكله في قبول الوكالات عنه، يوصي بالمال لفلان الطالب طالب العلم مثلا أو الفقير المحتاج، لا لفلان الذي معه وكالة أن يقبل وصايا عن آخرين قد لا يكونوا طلاب علم ولا فقراء ونحو ذلك من الخصوصيات التي لاحظها الموصي حين الوصية. هذه الموارد فيها نظر إلى خصوصية الطرف، فالمنشئ فيها الواقف مثلا أو الموصي يعين قبل أن ينشئ من ينشئ له ثم ينشئ له، يعين فلانا ثم يوصي له ويجعل المال له بعد الممات إذا كانت وصية تمليكية، أو يجعل الوصايا له إذا كانت وصايا أو وصية عهدية وهكذا. هذه موارد أيضا يعتبر فيها التعيين، وأنت ما ذكرت إلا وجها مختصا بالنكاح، وهذا لا ينفع إلا في إثبات اعتبار التعيين في النكاح فكيف تبرر اعتبار التعيين الظاهر والواضح في سائر هذه الموارد؟ إذن لا بد لك من أن تبدي وجها لاعتبار التعيين جامعا بين كل هذه الموارد، يصلح على أساسه للقول بشرطية التعيين في كلها مع كونه أيضا فارقا بينه وبين سائر ما لا يعتبر فيه التعيين. إذا أردت أن تقول إن هناك أشياء لا يعتبر فيه التعيين مثل البيع، مثل الشراء، المعاوضات الأخرى، التجارة، الإجارة وأمثال ذلك. وإن كان مصنف هنا لا ينبه على هذا باعتبار أنه تقدم في الأول، يعني بالإضافة إلى أن تبدي الفرق بين هذه التي يعتبر فيها التعيين وبين ما لا يعتبر فيه التعيين، إن كان هناك أشياء لا يعتبر فيها التعيين أو أنت تدعي أنه لا يعتبر فيها التعيين، لابد أن تبدي الفرق وتنفي كل وجه يدل على اعتبار التعيين من تلك المجموعة. لابد أن تذكر وجها جامعا أو على الأقل وجوها مختلفة في النكاح هذا الواجب، في الوصية هذا الواجب، في ذاك. لابد أن تثبت بالدليل ما على أساسه اعتبر التعيين في هذه الموارد، إما بوجه واحد جامع أو بوجوه متعددة متفرقة، وأنت لم تبدي إلا وجها واحدا غير جامع. هذا كله في الوجه الأول من وجهي الفرق. الوجه الثاني، فرقت في الألفاظ، قلت لفظ بعتك كذا بكذا يعني جعلتك مشتريا، ولفظ زوجتك نفسي يعني جعلتك زوجة بالألف مع حذف التنوين للوقوف، مو زوجة مؤنث يعني، لأن المرأة هي التي توجب والزوج هو الذي يقبل. لكن عنوان المشتري الذي جعل البائع طرفه الآخر متعنونا به ورضي بتعنونه به يصدق على من يقبل لنفسه ويقبل لغيره بالوكالة مثلا. أما عنوان الزوج الذي جعلته الزوجة متعنونا به ورضيت بتعنونه به فلا يصدق إلا على من يقبل لنفسه. من هنا كان لابد من التعيين في خصوص النكاح. طبعا هذا الوجه أيضا يمكن أن يقال فيه ما تقدم في السابق، لعله يمكن قلها غايته أن هذا الفرق موجود، فهذه الخصوصية موجودة في النكاح لكنها غير موجودة هناك، فمن هذه الجهة لا يعتبر تعيين في البيع، لكن يمكن أن يعتبر من جهة أخرى أو لا، لعله حين الكلام متقدم يقال، لذا لم يكرر، لعله تأملوا فيه. على كل جاز إيراد ذلك الأول الذي أورد على الأول أو لا، ما يورده المصنف هنا إيراد واحد حاصله أن معنى بعتك كذا بكذا في لغة العرب كما ذكره فخر المحققين وغيره، ونقلنا عنه في مباحث أول الكتاب، معناه وملكتك كذا بعوض، بعتك كذا ملكتك إياه بعوض، ملكتك يعني ماذا؟ يعني هو وإن تضمن معنى جعلتك مشتريا أو رضيت بأن تكون مشتريا كما ساقه صاحب الفرق في بيان وجه الفرق، إلا أنه ليس معناه جعلتك أو رضيت بك مشتريا على الإطلاق، أي ولو مشتريا عن غيرك كما قال إن عنوان المشتري يصدق عليه بالاعتبار الأصيل وبالاعتبار الوكيل الفرع النائب، لا ليس هكذا، بل معناه جعلتك مشتريا عن نفسك. لماذا؟ لن يقول لو جعلتك مالكا، ما معنى جعلتك مالكا؟ جعلت كتابي هذا لك، لكن لكي تكون مالكا ولكي تصير مالكا للكتاب لابد أن تبذل العوض من نفسك، أن تقبل عن نفسك فيخرج ثمنه من عندك ويدخل هو في ملكك فتصير مالكا. أما إذا قبلت عن الموكل فيخرج الثمن من كيس الموكل وينتقل الكتاب في المقابل إلى كيس الموكل ولا تصير مالكا، فلا يتحقق معنى بعتك الذي معناه ملكتك صيرتك مالكا. تصيره مالكا يستلزم أن يقبل لنفسه ويخرج العوض منه، إذ في غير ذلك لا يصير مالك، يصير غيره وهو الموكل مالك. بناء على هذا يختص الخطاب بمثل بعتك بالمالك للعوض للثمن الذي يقبل عن نفسه ويخرج العوض من كيسه فيملك المعوض وهو المبيع بإزائه. هذا ولا يصح الخطاب به لمن يشتري عن غيره بوكالة ونحوه، لأنه لا يصير بقبوله مالك، غير قابل لأن يصير من يشتري ويقبل عن غيره، غير قابل لأن يكون بقبوله مالك، فلا يتحقق به ما أوجبه البائع وهو تصيره مالك، بلا فرق في ذلك الذي يقبل عن غيره بين أن يقبل عن مولى عليه بالولاية أو عن موكل بالوكالة أو حتى عن مالك لم يأذن له يقبل عنه بنحو الفضولية. في كل ذلك لا يصير مالكا في الأولين بالفعل، يصير غيره مالكا في الأخير بالقوة وعلى تقدير إجازة المالك يصير غيره مالكا، لكن المشترك في الكل أنه لا يصير في شيء منها هو مالكا. إذن فهذان الفرقان بين النكاح ومثل البيع والإجارة ليسا بصحيحين. من هنا يقول إن الأولى في بيان الفرق الذي يصح لأجله في مثل البيع ونحوه أن يخاطب المخاطب بالاعتبار الأعم الذي يترتب عليه أن يجوز له أن يقبل عن نفسه وأن يقبل عن غيره، بينما لا يصح في النكاح أن تخاطب المرأة الرجل إلا باعتباره الخاص الذي به ليس له أن يقبل إلا عن نفسه. هذا الفرق الأولى في بيانه أن يقال إن الغالب في البيع ونحوه من المعاوضة كالإجارة عدم قصد خصوصية المخاطب. تذكر لما بينا في النقطة الأولى الاحتمالين، الأول أن يكون هناك لكل منهما لحاظ خصوصية الآخر ويكون قوله بعتك ظاهرا في تعيين المشتري مشتريا، تعيين الطرف المقابل مشتريا بمعنى لا مجرد لافظ بالقبول ولو عن غيره، بمعنى مشتر لنفسه. هذا قلنا يكون هو الأصل في مقابله استثنينا واستدركنا، قلنا إلا إذا علم من الخارج أنه لا خصوصية لأحدهما يلحظها الآخر وإنما يوجب له مثلا بالاعتبار الأعم. قلنا هذا أين؟ قلنا كما قد يقال إن الأمر كذلك في البيوع والإيجارات وهذا النحو من المعاوضات والمبادلات المالية. قلنا فيها ليس مثلا من قصد البائع أن يبيع لخصوص المشتري، بل يبيعه ولو بلحاظه الأعم، يبيعه ولو بلحاظه الأعم ليقبل عن نفسه أو عن غيره، والمهم أن أبيع المتاع بهذا الثمن، هذا ثمن جيد فيه مثلا ربح، أو لا يهم من الربح، أريد أن أخلص من السلعة ومن مدة ما حصلت من يشتري، وهذا جاء يشتري، لا يهم يشتري لنفسه يشتري لغيره، المهم أن لا تكسد هذه السلعة عندي. قلنا الغالب والبناء غالب بهذا المعنى لكي يصح الاعتبار به أن لهم بناء أصلا في البيوع والإيجارات على أن لا يلاحظوا الخصوصيات، وملاحظة الخصوصية على خلاف البناء ويحتاج إلى دليل قرينة، ويحتاج في الثبوت إلى سبب للبائع كي يلاحظ الخصوصية، لماذا تريد خصوصية هذا مثلا، يحتاج إلى سبب. بس القاصر إذا صغير دخلتنا في بيع الصغير،
لا أقصد في القاصر قانونا،
هو قاصر قانونا بالغ شرعا، لماذا لا أعطيه
لخصوصية سوء التصرف بالسهم؟
هو لا أراه يسيء التصرف إذا كنت أراه بالغا عاقلا مدركا، ولو لم يكن ابن 18 أي، وقد أرى ابن 65 لا يصلح لبيع السم له مثلا قاصرا بهذا المعنى مثلا. على كل حال إذن هناك قلنا هذا المعنى، هذا الذي نريد أن نقوله الآن، في البيع ونحوه كالإجارة لا يقصد خصوصية المخاطب، فيباع ويشترى ويؤجر مع المخاطب باعتباره الأعم، أعم من أن يقبل إذا بعته لنفسه أو أن يوجب مثلا ولو إجابة متأخرا، إذا قبلت واشتريت بقبول متقدم أعم من أن يوجب لنفسه أو من أن يقبل أو يوجب لغيره في البيع وفي الإجارة، وهذا النحو من المعاوضات. لا أراعي هذه الخصوصية، ولذلك كما أشرت في كلام سابق لا تجد البائع إذا جاءه مشتري يشتري يسأله تشتري لنفسك أم تشتري بالوكالة عن غيرك، ولو وقع البيع وانتهى لا يهمه أن يظهر له أن هذا لم يكن يشتري عن نفسه بل اشترى عن الوكيل أو عن الموكل أو عن الصغير بالولاية، ثم ماذا؟ لا يهم كل ذلك. وكذلك في الإجارة لا يسأل المؤجر المستأجر، ولا يهم أن يظهر بعد ذلك أنه استأجر لغيره بوكالة أو ولاية وأمثال ذلك، بل حتى ولو باع فضولا ربما أقول، أو لو اشترى فضولا أو استأجر فضولا قابل عن غيره ممن ليس له عليه وكالة ولاية ولا هو عنه وكيل، تقول ولا أذن له، وهي الوكالة مجرد إذن تحصل بكل ما يدل على الإذن، هي إذن يعني ليست أكثر، فحتى لو فرضنا أنه يقبل فضولا عمن لا ولاية له عليه ولا هو عنه وكيل أو مأذون من قبله قد لا أبالي، ما دام الأصيل المالك يجيز، ما دام يجيز، إذا باليت فمن جهة احتمال أنه قد لا يقبل هذا ولا يجيز، فنكون أضعنا الوقت هكذا بلا ثمرة، وربما كان يمكن استثمار الوقت في تحصيل مشتر أصيل يقبل لنفسه ويبت المعاملة في حينه، هذا مثلا أفضل لي من هذه الجهة، لا من جهة أنه يبيع عن غيره. واضح كيف؟ إذن لا يبالي أحد الطرفين هنا في أمثال البيع والإجارة بتعيين خصوصية الطرف الآخر، هكذا في البيع. بخلاف الحال في النكاح، فإن خصوصية الشخص مطلوبة وملحوظة دائما للزوجة، فلا يكون الإيجاب فيه للمخاطب إلا بالاعتبار الأخص، ومن حيث إنه مرشح للزوجية ويريد أن يقبل عن نفسه. وكذلك في هذا الأمر إخوة النكاح، يعني تلك العقود الأخرى التي ذكرناها مع النكاح وقلنا يعتبر فيها التعيين وملحوظ فيها الخصوصية، مثل وقف الخاص، مثل الهبة والوصية والوكالة. إذا وكل شخص شخصا فخصوصية الوكيل ملحوظة للموكل. أريد أن أختار وكيلا في شيء مثل بيع أموالي، وبيعرف السوق، يعرف الأسعار، يعرف متى يشتري متى يبيع وأمثال ذلك، فألحظ خصوصية الشخص في التوكيل. سربما يقال إذا كان التوكيل في خصوص إجراء الصيغة لا في تولي شؤون المعاملة كلها، ربما لا يكون للموكل نظر إلى خصوصية الوكيل. المهم أن يحسن الصيغة، وما أكثر من يحسنها هذا وغيره. وربما يقال لا، حتى في هذا قد يكون له نظر إلى الخصوصية. لو عرضت عليه فلانا ممن يفترض أنه بالغ عاقل وفي الجملة متفقه يعرف أحكامه، ربما ما قبلت أن أوكله في إجراء الصيغة، إما لأني مع ذلك لا أثق بأن يضبطها أو لاعتبارات أخرى. يا أخي هذا لا أحبه، هذا أمس كان عنده عزيمة ما دعاني، فأصلا لا أريد أن يكون لي أي شغل معه حتى على مستوى الوكالة أو التوكيل في إيقاع العقد والتلفظ بصيغته. أصلا ما أحب أن ينتسب إلي بشيء، ما أطيق أن أوكله وأتكلم معه. أغراض كثيرة يمكن أن تكون. إذن لا تميز بين التوكيل في مجرد الصيغة والتوكيل في الأعم منها ومن سائر شؤون المعاملة. في الكل يمكن أن يقال إن للموكل لحاظا ونظرا إلى خصوصية الوكيل. وهكذا في بقية هذه الأمثلة، ففي كلها لا يكون التخاطب بألفاظها بمثل زوجتك، بمثل وكلتك، أوصيت لك مثلا وأمثال ذلك، لا يكون التخاطب إلا بالاعتبار الخاص. ولأجل ما ذكرنا من اعتبار الخصوصية في النكاح لا يصح في مثله، انظر هذه النقطة اللطيفة، لا يصح في مثله مخاطبة الوكيل بزوجتك. في البيع لما لم يكن نظر إلى خصوصية المشتري جاز أن تخاطبه فتقول بعتك، تبيع إليه وتجعله هو المبتاع هو المشتري، وهو يقول اشتريت، مع أنه يقبل عن غيره بالوكالة. يجوز حتى للمشتري الوكيل أن تقول بعتك ويقول هو اشتريت، لكن في التزويج لا يجوز للمشتري للمزوج الوكيل أن يقال له، أن تقول المرأة له زوجتك نفسي، وهو يقول قبلت، ويكون من قصدهما أن تزوجه باعتباره وكيلة ويقبل بهذا الاعتبار، لا يجوز. بل تقول له زوجت موكلك، وهو يقول قبلت يعني عن موكلي، يصرح بهذا أو يطلق من باب حث الجار والمجرور المعروف. هي قال زوجت موكلك، يعني زوجت نفسي منه من موكلك، هو يقول قبلت عنه، أو يطلق فيقول قبلت يعني عنه، يجوز هالمقدار ربما يجوز. أقول حال في الصيغة تكلمنا، قد نقول لا يجوز. المصنف تعرض في الصيغة لبعض هذه، هل يجوز في القبول والإيجاب حذف هذه المتعلقات مثلا بعد التباني عليها؟ يقول بعتك كذا بكذا، أو بعتك فيقول قبلت، بعتك قبلت وما ذكر شيئا، لكن إذا ذكر هو قال بعتك كذا بكذا ذاك يقول قبلت، ما احتاج أن يقول قبلت كذا بكذا. هناك كلام على كل حال تقدم هناك، إذا قلنا يجوز فإذا حذف يكون من باب يجوز والقرينة قائمة عليه ودالة عليه، وإذا قلنا لا يجوز فدائما لابد من التصريح، وإذا صرح فهو بمعنى وظاهر بأنه يريد القبول عن الغير، كما هي أوجبت للموكل فقال زوجت موكلك. بهذا الاعتبار الذي ذكرنا إلى هنا يتضح لك أن ما أعتبره النقطة الثالثة في البحث تتداخل مع الثانية. ما هي النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة هي أنه لابد في كل عقد من صيغة خاصة لا من جهة معناه وأنه البيع أو الإجارة فتجيب لي بعتك أو أجرتك، هذا تكلمنا عنه سابقا، بل من الجهة التي نتكلم فيها التي يلاحظ معها الخصوصية للطرف أو لا يلاحظ، التي تدل على التعيين المعتبر أو لا تدل باعتبار لا تعيين معتبر هنا، من هذه الجهة لابد في الصيغة من صيغة مناسبة، لابد في الصيغة من صيغة مناسبة. هذه النقطة الثالثة. بهذا البيان الذي ذكرناه الآن من فرق بين البيع ونحوه وبين النكاح وأخواته، ظهر لك تداخل النقطة الثانية والثالثة، تداخل دخول الثالثة في الثانية أو على الأقل تفرعها عليها، وأنه لما كان في النكاح لابد من تعيين الزوج ولابد من معرفته للفرق الذي بينا، نشأ عن ذلك وتفرع عن ذلك أنه لابد في مخاطبة الزوجة للزوج في عقد النكاح من أن تأتي بصيغة فيها ألفاظ خاصة، لا يجوز إذا كان التزويج للموكل وهذا الذي يقبل وكيل أن تقول زوجتك، بل لابد أن تقول زوجتك، زوجت موكلك، ليتضح في عبارتها من تعينه للتزويج وأنه الموكل وليس هذا، وأن هذا يقبل لابد أن يقبل باعتبار وكالته لا باعتبار أصالته، ليست توجب له بالاعتبار الأعم بل لخصوص موكله، فننص على الموكل وتعينه وهو يقبل عن هذا الموكل. هذه نقطة تتفرع على ما ذكرنا، فيعتبر في النكاح هذه الصيغة الخاصة التي فيها هذا البيان. وهذا المقدار أشرت به إلى خصوصية النقطة الثالثة وكيف تترتب على هذه الثانية، وفي بقية الكلام الذي أسوقه ما ينفع في تتميم المعتبر في النقطة الثالثة من حيث الألفاظ. فالتفت إلى هذا. لذلك لن أتكلم بعد هذا في نقطة ثالثة بعنوان مستقل أقول هذا تم به الكلام في الثانية وأما الثالث فكذا، لا تهينا. هذه الثانية هي هذه، أنه يعتبر في صيغة العقد خصوصيات تدل على تعيين العاقد للطرف الذي يعقد له، حيث يعتبر هذا التعيين كما في النكاح. فلما اعتبر في النكاح تعيين الزوجة للزوج ومعرفتها له قبل العقد وإيقاع العقد والإيجاب له، لما كان كذلك صح. إذا كان الطرف المباشر للقبول أمامها يقبل لنفسه بالأصالة وقد عينت، صح في مثله أن تقول زوجتك فيقول قبلت. وأما إذا كانت عينت موكله أو مولاه وهو يقبل بالنيابة ولاية أو وكالة، فلا يصح أن تقول زوجتك، ولابد أن تقول زوجت موكلك أو مولاك صغيرك، وهو يقول قبلت يعني عن ذلك. إما يصرح بالجار أو يحذفه بناء على جواز حذف مثل ذلك، ويكون معلوما من السياق ومن المقام أو مما تقدم من الإيجاب اللي هو السياق يعني. واضح كيف؟ هكذا في النكاح. ولما لم يعتبر في البيع للبناء المذكور على عدم ملاحظة خصوصية تعيين الطرف الآخر للبيع له ومعرفته على أنه المبيع له، جاز أن يخاطب باللحاظ الأعم، وجاز بهذا الاعتبار أن يقال له بعتك لما لم تكن ملحوظة خصوصيات، وجاز أن يقال له بعتك أعم من أن يقبل عن نفسه أو يقبل عن غيره. حتى لو أردت البيع في الحقيقة للموكل وبيع هذا باعتباره وكيلا، يجوز أن أنشئ البيع له وأقول بعتك فيقبل بالوكالة، ولا أحتاج إلى أن أقول بعت موكلك. خصوصيات غير ملحوظة وغير معتبر، والتعيين غير شرط، تفرع عليه هذا. هناك معتبر فتفرع عليه ما ذكرنا. هذه هي النقطة الثالثة، وقلت ربما يكون في بقية الكلام زيادة تنفع في هذه النقطة الثالثة. هذا وربما ينشأ هنا إشكال مما ذكر المصنف في البيع، من أنه يغلب عدم ملاحظة خصوصية الطرف، وأن البائع عندما يبيع لا يلحظ خصوصية المشتري ولا يبيعه باعتباره أصلا، بل بالأعم من كونه أصلا أو فرعا أصيلا أو وكيلا. هذا الذي ذكره في البيع يمكن أن ينشأ عنه إشكال. حاصل الإشكال وقوع المنافات بين هذا الذي ذكرت وبين ما يقولونه في باب النزاع والدعوة، من أن المشتري لو ادعى بعد وقوع العقد أنه لما قبل ما قبل عن نفسه، قبل عن موكل الله، ولو ليهرب بذلك من مطالبة البائع إياه بالثمن، إذا كان هو المشتري لنفسه فالثمن عليه، أما إذا كان يشتري بالوكالة فالثمن في ذمة الموكل، والبائع يطالب الموكل، فليهرب هذا المشتري من الثمن. مثلا يدعي صادق واقعا أو لا، ما لنا شغل، الغرض الفرار من أن يطالبني بالثمن. فعلا يدعي يقول لما قبلت لم أقبل لنفسي، والشراء ليس لي والثمن بالتالي ليس علي، وإنما قبلت موكلي وثمنك في ذمته فاذهب وطالبه به. قالوا هنا لا يقبل من المشتري مثل هذه الدعوة ولا تسمع منه. وجه المنافاة بين هذا الذي قالوه وبين ما ذكر المصنف من أنه إذا كان البيع، هذا وجه المنافاة، أنه إذا كان البيع بني على عدم ملاحظة الخصوصية وينشأ البيع فيه لمن يشتري عن نفسه أو عن غيره، معناه أن المفروض فيه كون المشتري له أن يقبل لنفسه ويقبل لغيره، وقبوله في نفسه، قبوله في نفسه لا يدل على نفسه ولا على غيره، أعم منهما، فيكون تفسيره عنده لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله، له أن يقبل عن أي شاء من نفسه ومن موكله، وهذا مبني على قصده، وقصده لا يعلم إلا منه، فينبغي قبول قوله فيه وتفسيره لما وقع من القبول أنه له أو لغيره. فإذا فسره بأنه للموكل يؤخذ به ويحكم على أساسه. فلماذا تقولون لا يسمع دعواه في قوله قبلت لموكلي؟ هذا التنافي والتصادم بين هذين الكلامين. هذا الإشكال يجيب المصنف عنه ويرفع المنافاة، محاصل دفعه أن الغالب في البيع ما ذكرنا من أن البائع لا يلحظ خصوصية المشتري، التفت، البائع لا يلحظ خصوصية المشتري، فيقول بعت بالاعتبار الأعم الذي يسيغ للمشتري أن يقبل عن نفسه وأن يقبل عن غيره، لكن هذا في طرف البائع، هو لا يقصد مخاطبه بحسب العادة والغالب إلا بالاعتبار الأعم، وأما من جهة المشتري فالأمر بالعكس، والمشتري في العادة والغالب يقصد الشراء عن نفسه، واضح؟ هكذا يدعي. ثم أمر بالتأمل، طبعا إذا صح هذا اتضح الوجه لماذا لا تقبل دعوة المشتري. البائع إذا قال أنا ما بعت لخصوص هذا يقبل، لأن هكذا هو البناء. أما المشتري أن يقول أنا ما قبلت لنفسي فلا يقبل، لما؟ لأن البناء المتعارف والمعتاد في المشتري هو على أن يقبل لنفسه، ويكون الشراء له لا بالنيابة عن غيره. وإن كان لو قبل عن غيره وصرح بذلك ما تنافى مع قصد البائع، فإنه يبيعه باعتباره الأعم لا باعتباره الأخص. ومن جهة نظر البائع لك أن تقبل لنفسك ولك أن تقبل لغيره، لو قبل لغيره ودلل عليه وصرح به صح البيع، لو أطلق احتمل الأمرين مبدئيا، لكن من جهة بناء المشتري في العادة أن يقبل لنفسه يحمل على أنه قبله لنفسه ولا يقبل منه دعوة خلاف ذلك. تقول لي إذا كان بناء المشتري على أن يقبل لنفسه كيف جاز أن يقبل لغيره في بعض الموارد؟ نقول نحن قلنا لك سابقا عندما نقول إن الأصل أن يحمل على النفس وقصد الخصوصية لا ينافي التصريح بخلافها. واضح؟ هذا ذكرناه. على الاحتمال الثاني خلاف ما رجحه المصنف في النقطة الأولى، قال الأصل إذن أن لا تلاحظ الخصوصية إلا أن يعلم من خارج ملاحظته، وعلى هذا الثاني لو صرح بإرادته بخصوصه صح وجاز ولا تنافي. ذاك قاعدة عند عدم التصريح، عند عدم إرادته يكفي الإطلاق ليحمل على عدم الخصوصية. لكن لو أراد الخصوصية وصرح بها يلتزم بها ويمنع عن الحمل على الأعم لعدم القابلية مع التصريح بالخصوصية للحمل على الأعم. إذن المشتري بناء على الغالب، وثمرت أن البائع بناؤه بناء على الغالب المشتري على قصد نفسه، وثمرت أن بناء البائع على الغالب على قصده بالاعتبار الأعام أن للمشتري أن يقبل عن غيره ويصرح به. واضح؟ لا أن يطلق، لأن إطلاقه محمول على الغالب فيه وهو نفسه، ولا يقبل دعواه خلافه. ومع ذلك أمر المصنف بالتأمل، وهناك من يفسره بأنه يمكن أن يقال ليس هذا بصحيح، وما ذكرناه في البيوع لا فرق فيه بين المشتري والبائع. البائع يقصد المشتري من غير خصوصية، والمشتري يقصد أيضا الشراء عن نفسه أعم من ذلك، بل أعم من ذلك، ويحتمل أنه لا يريد مثل ذلك، يحتمل أنه يريدك أن تدقق بأنه إذا البائع كان البناء على قصد الاعتبار الأعام، وقلنا المشتري البناء فيه على قصد خصوص نفسه قبول عن نفسه، فلا تنافي بينهما من حيث ما نعتبره من شرط التطابق بين الإيجاب والقبول. هذا لا ينافي التطابق، جعلته لك بالاعتبار الأعم، هو نفس هذا الاعتبار يتيح للمشتري أن يقبل عن نفسه وأن يقبل عن غيره. فإذا كان بناؤه على القبول للنفس فهو بعض ما أتاحه هذا، وإذا صرح بالغير فهو بعض الآخر مما أتاحه هذا النحو من الإيجاب. لا منافات هنا مع ما يعتبر من شرط التطابق، ولعله واضح ولعله لا يستحق الأمر بالتأمل بقياس إليه، فنحتاج إلى تفسيري بوجه آخر. هنا بلغت إلى نقطة أريد أن أقطع الكلام باعتبار أن الوقت لا يتسع للمزيد بعد، لكن نريد أن نتمم لاحقا الكلام. نقول إذا بناء على ما ذكر من الفرق لا يجوز في النكاح أن يقول أو تقول الزوجة زوجتك، إذا أرادت موكلة وكان هو وكيلة لا يجوز، هذا قلنا زيادة، حتى لو نصبت قرينة على أن المراد الموكل وليس المراد هذا بخصوصه لنفسه، وإنما يراد هو باعتباره وكيلة، حتى لو نصبت قرينة. هذا من هنا تتمته لاحقا. وأما العبارة فنقول وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلاف الزوجين. هذه تقبل منها، تلك لا تقبل منها، هذه تزوجه نفسها، هذا تزوجه نفسها، ذاك لا تزوجه نفسها، فلا بد من التعيين وتوارد الإجابة والقبول على أمر واحد. هذا الفرق الأول. ولأن هذا الثاني، معنى قوله في البيع بعته كذا بكذا رضاه بكون الآخر مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك يعني المشتري لنفسه، وعلى وكيل المشتري لغيره. لكن ومعنى قولها زوجتك نفسي في النكاح رضاها بكون الآخر زوجا مخاطب، والزوج لا يطلق على الوكيل، لا يطلق إلا على الأصيل. انتهى. ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق: أولا أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح وجها لوجوب التعيين في النكاح لا لعدم وجوبه في البيع، غايته أن هذا الوجه غير موجود في البيع، لكن لا يوجد أصلا وجه للتعيين، هذا لم تثبت. ثانيا، مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وإخوته في العبارة، إخوته في العبارة في سوقها هناك، ليس بينها أخوة إلا في أنه جمع بينهم في العبارة الدالة على اعتبار التعيين، لكن هنا يريد أن يقول هي كالنكاح في التعيين، يعني في عدم جواز قصد القابل في ملاحظة الخصوصية وتعيين الطرف، يعني وعدم جواز قصد القابل للقبول فيها على وجه النيابة أو على وجه الفضول، يعني أن المقصود فيها خصوصية المخاطب، واضح؟ إذن فلا بد من إبداء وجه مضطرد في الكل يبرر اعتبار التعيين في الكل لا في خصوص النكاح، هذا على الأول. ويرد على الوجه الثاني أن معنى بعتك ليس جعلتك مشتريا والمشتري يصدق على الأصيل والوكيل، بل بعتك في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغيره معناه هو ملكتك بعوض، يعني جعلتك مالكة، ومعناه جعل المخاطب مالكة. ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على النائب على الولي والوكيل والفضولي حتى، وحتى غير النائب، يعني من يبيع من يشتري لغيره مأذونا كان أو غير مأذون، مأذونا بولاية أو وكالة أو غير مأذون، لا يصدق، ولا يصدق إلا على من يشتري لنفسه. فالأولى في الفرق ما ذكرنا، بقية القراءة لاحقا، والحمد لله رب العالمين.